بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، من الآداب العظيمة التي أدبنا الله جل وعلا بها هي قضية عدم نشر الأخبار وتتبع الشائعات وكثرة القيل والقال. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم عباد الله، إن النفس البشرية ميالة بطبعها إلى تتبع الأخبار ومعرفة ما غاب عنها، وإلى ملاحقة تفاصيل الأحداث على التفصيل والترتيب، وهذا أمر مستقر في النفوس البشرية. إلا إن هذا الأمر قد يقود إلى مفاسد متعدية وإلى أضرار كبرى في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونحن في هذا العالم الذي أصبح كالقرية الواحدة بسبب هذا التواصل بين الناس، وبسبب هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، وبسبب هذه القضايا الإلكترونية، أصبح البعيد قريبا، وأصبح الخبر ينتشر انتشارا سريعا لا حدود له، وذلك بسبب هذه التقانات التي بأيدي الناس. فوجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يخافه، وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي مولاه جل وعلا وتقدس، وأن الله سائله عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر من إثارة الشائعات ومن تتبع هذه الأخبار التي قد يكون ضرها أقرب من نفعها. نعم، إننا في زمان أغرى الجميع بأن يتحدثوا وبأن يتقولوا وبأن يشاركوا في كل شيء، ذلك أن المناخ الذي يعيشه الناس يستنبط مثل هذا التحليل ومثل هذه المشاركة، بل إن بعض الناس يصدق عليه أن يكون مقوياً لإرسال الشائعة ويكون سبباً من أسباب انتشارها على نطاق واسع، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الواجب علينا يا عباد الله، أمام هذا الركام الهائل من الأخبار، وأمام هذا الزخم من القصص والروايات، وأمام هذا السيل الجارف من المعلومات، أن نتقي الله جل وعلا، وأن نضبط أمورنا بضوابط الشرع التي أمرنا الله جل وعلا بها وأمرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول والضابط الأول هو قضية الاعتناء بالنفس والذات، فيجب على الإنسان أن يشتغل بذاته وأن يعتني بنفسه وأن يكثر من لوم ذاته ولوم نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك. الله أكبر، إنها قاعدة لو التزمها أهل الإسلام لوجدت كثيراً من المسلمين تدرجوا وارتقوا في مدارج الكمال في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة رسول الله وفي الاغتراف من هذا الخير العظيم الذي جاء به جاءت به شريعتنا. ولذلك لما كان الانصراف إلى ما لا ينفع حصل نقص كبير في حياة كثير من الناس. فيا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، احرص على ما ينفعك. نعم، أنت منحك الله جل وعلا عقلاً تميز فيه بين الرغوة والصريح وبين الغث والسمين، فاتق الله وانظر ماذا يقربك إلى الله جل وعلا فاتبعه، وانظر في الذي يبعدك عن الله فاجعله وراءك ظهرياً. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يخفف من قول قيل وقال، ولا يكونن مقوالاً لنقل الأحاديث والأخبار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. من جملة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود لسانه الصمت أكثر من الكلام. إن الله كره لكم قيل وقال، وقيل وقال هو نقل الأخبار والتقول في قضايا ربما جاءتك عن طريق أناس قد يكونون من أهل الكذب ومن أهل المين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا التزم الإنسان مثل هذا الضابط خفت قضية إثارة الشائعات وتتبع الأخبار ونقل كل ما يسمعه الإنسان. الأمر الآخر، قضية عدم التحديث بكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بئس مطية القوم زعموا. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم عباد الله، إنه ضابط مهم من الضوابط التي تجعل الإنسان مستقيما على منهج الله جل وعلا، متأدبا بأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بالضرورة يا عبد الله أن تكون مصدر هذا الخبر، خاصة في هذا العالم المجنون الذي أصبحت الأخبار يلحق بعضها بعضا، وما يدري هذا المسكين على ماذا يقف وعلى ماذا ينشر. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأنت تسمع الحق والباطل وتسمع الخطأ والصواب، فلربما أردت نقل الحق فقادك ذلك إلى نقل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأمر الآخر أيها المؤمنون، قضية التثبت. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على الإنسان إذا شك بخبر من الأخبار أو نقل رجل خبرا يتعلق بقضية لها مخاطرها وآثارها، الواجب عليه أن يتروى وأن يتأنى وأن لا يطيش ويطير. فالعجلة من الشيطان والتأني من الله جل وعلا وتقدس. وللأسف الشديد، بعض الناس لا سيما من أصحاب السبق الصحفي يطيرون طيرانا مع كل خبر يمس ذاتا أو شخصا أو يمس أمة أو بلدا، يطيرون به طيرانا ويوزعونه توزيعا ربما لا يستطيع الشيطان أن يوزع طريقتهم، نسأل الله العافية والسلامة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك كثير من المؤمنين ندموا ندما شديدا، عضوا أصابع الندم على خبر تناقلوه، ربما كان هذا الخبر أدى إلى مصيبة عظيمة وإلى كارثة كبيرة، وربما أوقع بعض الناس في مهالك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين. كذلك إذا كان هناك خبر يخصك أنت يا عبد الله ويعنيك بالمقام الأول، فالواجب عليك ألا تحمل في صدرك شيء حتى تتثبت من هذا الخبر، وذلك للآية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم. وانظروا يا عباد الله في قصة سليمان مع الهدهد، حينما غاب عنه وسأل عنه سليمان لما صف جنوده وسأل عن الهدهد، فجاءه بعد حين قائلا الهدهد لسليمان: إني جئتك بخبر يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فماذا كان من سليمان؟ إنها قضية غاية في الخطورة. قد يكون سليمان قد صدقه في قضية القوم لأن هذا أمر معلوم، لكن في قضية العبادة والسجود للشمس من دون الله جل وعلا فأراد اختباره واختبارهم، فقال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إن قضية نقل الأخبار التي فيها مساس بقضايا العقيدة أو بقضايا المبدأ أو بقضايا الأخلاق أو فيما يتعلق بشخصك وبعرضك وبسمعتك وبشيء من القضايا، ينبغي لك ألا تبادر إلى التصديق أولاً، بل اجعل التصديق بل أجل قضية التصديق حتى تتثبت من الأمر، فقد يكون كذباً أو يكون نقلاً مغلوطاً كان سببه السمع الخاطئ. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فكم من الناس اضطرمت بينهم الفتن والمشاكل والقطيعة بسبب خبر نقله أفاك أثيم لم يتثبت منه هذا الإنسان، فأصبح بينهم من القطيعة الشيء الذي يفرح الشيطان ويغضب الرحمن. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يقولن امرؤ بأن فلانا الذي نقل الخبر من الصالحين أو من العباد أو من كذا وكذا، لأن الله جل وعلا أنزل هذه الآية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وأنزلها إلى جميع الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بمعنى هذا النبأ يحرك الساكن، هذا النبأ يجعل عرق الغضب ينبض في الصدر، هذا النبأ يجعل الإنسان مشتاطاً غضباً. فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما إذا كان الخبر يتعلق بأمر من الأمور أو ببشارة من البشارات على لسان الصادق التقي الصالح، فإن هذا يقبل مباشرة، لأن بعض الناس يفهم غلطا حينما لا يفرق بين الأخبار الصادقة وبين الأخبار التي هي محل نظر والتي تقود إلى مشاكل وإلى قضايا نزاع. فهنا يجب التثبت والتروي والتأني قبل إصدار الأحكام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني يثير غضبكم. أما إذا جاءت الثقة بخبر وهو من أهل الصدق والصلاح ومن أهل الضبط فإنه يقبل خبره. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أننا في واقع خطير في قضية نشر الشائعات وإذاعة الأخبار. فكم من مصيبة وفتنة كان وراءها خبر كاذب، وكم انهار سوق مالي وترتب على ذلك خسارات فادحة على كثير من المسلمين بسبب خبر كاذب، وكم إحباط حصل في صدور كثير من المسلمين بسبب إشاعة مغرضة أذاعها من لا يخاف الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه، وقد يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فاتقوا الله يا عباد الله وتثبتوا، والحذر الحذر من نقل الأخبار والشائعات، لا سيما مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه الوسائل التي قربت البعيد، فأصبحت دنيا الناس يراها الواحد صوتا وصورة في لحظة واحدة. أسأل الله أن يحفظني وإياكم وجميع المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي به نجاتنا يوم الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنه ما من شيء تقولونه ولا تفعلونه إلا وهو مسطور ومكتوب، سيأتي يوم القيامة شاهدا لك أم عليك. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتق الله يا عبد الله، ولتعلم أن ما تكتبه بأناملك كما تقوله بلسانك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك المجرمون يوم القيامة ماذا يقولون حينما تنشر لهم الكتب والدواوين؟ يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء سيكتب في كتاب تراه يوم القيامة، ولربما تكون ممن نسيه لكن الله أحصاه. الأمر الآخر أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الوسيلة تأخذ حكم المقصد. فإذا كنت ممن يسهم في نشر الشر والفتن فأنت تعد جذيلها المحكك وتعد مظلم نارها، نسأل الله العافية والسلامة. فكم من كلمة قالها إنسان ربما سفكت دما حراما، وكم من كلمة قالها إنسان واسترخصها فانتهك بها عرض إنسان، أو شوها بها عرض امرأة تخاف الله جل وعلا. فاتق الله يا عبد الله، ولتحذر الحذر كله، فقد تكون على أريكتك أو سرير نومك تكتب أو تقول شيئا وأنت مرتاح البال، ولكن هذه الكلمة التي قذفتها بلغت الآفاق وانتشرت انتشارا عجيبا، فأصبحت ممن انغمس في بحر إثمها. نسأل الله السلامة والعافية. الحذر الحذر يا عبد الله من كثرة القيل والقال، ومن كثرة التقول، ومن كثرة نقل الأخبار، لأنه وسيلة إلى الانغماس في الكذب، عافانا الله وإياكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قبح الكذب قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكثير من الصالحين كانت حياته طيبة قائمة على ذكر الله وقراءة القرآن وعلى الخير والصلاح، فلما دخل في هذه الوسائل واستحلاها وجعلها الشيطان لذيذة على قلبه ولسانه، بدأ يخوض مع الخائضين ويتقول مع المتقولين، وأصبح والعياذ بالله أصبحت هذه الوسائل محرقة وفرنا لحسناته التي اكتسبها في ليله ونهاره. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الأمر جد خلل جد واعلموا أن الأمر جد خطير والخطب جلل. ولتعلم يا عبد الله أن هذا الذي يتشدق بهذه الأخبار وينقلها ويذيعها أنه معذب في الحياة البرزخية، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مستلقيا وآخر على قفاه بيده كلوب من حديد يأخذ شدقيه فيشرشرهما فيشرشر شدقيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقالوا هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الآن كثير من الناس لا يخرجون من بيتهم إلى مجالس ليذيعوا بها الأخبار الكاذبة، وإنما في بيوتهم عبر هذه الأجهزة بإمكانهم أن يذيعوا الأخبار الكاذبة التي فيها الضرر العام والضرر الخاص على أمة الإسلام. فاتق الله يا عبد الله، والحذر الحذر 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 من هذه الأمور التي قد تستهين بها لكنها عند الله كبيرة. الحذر الحذر خاصة أن هذه الوسائل تذيع هذه الأخبار وتوصلها الأقاصي القصية من الكرة الأرضية. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بخاصة نفسك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، واحرص يا عبد الله إن كنت ممن يحب استعمال هذه الوسائل أن تكون مصدر خير ومحضر خير وباب خير بنشر النافع وبالابتعاد عن الضار. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعبرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم يا سميع الدعاء ويا عالم الخفيات، أسألك في مقام هذا أن تغفر لي ولجميع الحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر ذنوبنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيرانا إلا دللته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كتابك، اللهم اجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين، وأدم على هذا البلد الأمن والأمان وعلى سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.